منحييكم من إذاعة لبنان الحر، وبلشنا حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن. أخبار هالزمن عديدة ومتنوعة، فيها الحلو وفيها المر، فيها الناجحات وفيها الإخفاقات، فيها الخير وفيها الشر. بمختلف مضامين أخبار القصص اللي صارت عبر الزمن، إن كانت حلوة أو مرة، نعطيكم نبذة عنا بهالبرنامج كنوع من معلومات عامة من جهة، وتذكير بمحطات حلوة أو مفصلية مرقت عبر الزمن من جهة تانية. قصة الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، استثمارات الإمارات بمصر، أملاك قطر وتحديداً أملاك عائلة آل ثاني ببريطانيا، حديث مقتضب لكابتن بالمؤنس كابتن الميدل إيست رول أحطيت اللي تعتبر أول امرأة بلبنان بتسوق طيارة، وشو سر نجاح الصين بانتقالها من المجاعة والفقر لتصير تاني أقوى اقتصاد بالعالم، هني أبرز مواضيع حلقة اليوم. وبهالجولة عبر الزمن، عبر زمنين مختلفين، زمن الماضي وزمن الحاضر، رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون، ومع زميلي فريدي سليبا عبر الإخراج الإذاعي. مثل كل حلقة منبلش البرنامج مع أغنية جديدة اخدي رواج بالوقت الحالي، واخترت لكم لليوم أغنية نانسي عجرم الجديدة ورانا إيه. إذن بلشنا سوا برنامج عبر الزمن واخباره المتنوعة، والوقفة هلأ مع الزمن الحالي قبل ما نرجع بالزمن على الماضي، والحديث هلأ عن الكابتن رولا حطيت كابتن شركة الميدل إيست اللي انعرفت بالوقت الحالي كون المرأة الوحيدة بلبنان يلي بتسوق طيارة، وقدرت انها تدخل على عالم معروف انه وعبر الزمن الرجال فقط يمتهنون هذه المهنة، والرجال فقط يمتهنون مهنة قيادة الطيارة. المنصة الإلكترونية لجريدة النهار عملت مع مقابلة لرولا حول حياتها المهنية، بنسمع مقطع منها.
من المدرسة كنت تفكري شنهار رح تصيري بايلوت؟
أبدا. تعرف أنه أول مرة سافرت بعد ما نجحت بامتحان الطيران وعملت دفتر سواقة بعد لايسنس الطيران.
خبرينا، تذكري وين كانت طفولتك؟ شو كانت طفولة رولا؟ وين كانت المدرسة؟
هلا أنا من أنا وصغيري كنت كتير شاطرة، ويمكن يمكن مني أكيد كان عندي خي توفى، يمكن أهلي شافوا أنه اللي كانوا بيحلموا بهالصبي يمكن أنه لا ما بيأثر نعطي هالبنت أنه chances و opportunities وهيك. فت على الـ AUB، نقبلت بالـ AUB، وبالأول العائلة كلها كانت ضد إلا بيي الوحيد اللي كان أنه لا بنت شاطرة حرام خليها تنزل تعمل تدرس بالـ AUB وتقعد دورمز. بس فكرة دورمز و AUB كمان منا مصحة، يعني it was a challenge. بالـ AUB كنت عم بدرس mathematics، وزميل لإلي كان حامل جريدة النهار. أنا حياتي كلها بلشت وراكم.
منيحة هاي.
عن جد كان حامل جريدة النهار، فيها إعلان إنه ميدل إيست إيرلاينز عم بياخدوا طيارين ذكور وإناث. يمكن إذا بفتش عليه الإعلان بعد ديت عندي إياه يعني. فايتوا عم بيتمسخر إنه بنات ما بيعرفوا يعملوا شيء، بنات ما خرجن كيف بيطلبوا بنات طيارين. هون بلش الحديث إنه لا كيف ليه البنت مثلها مثل الرجال. قال إنه البنت إذا بتجيبي لها غسالة ما بتعرف تقرأ المانيول تبعها، ما بتعرف تدورها، عجقة السير دايما الحق على البنت. سو كيف بدها تعمل بايلوت وتصير طيارة؟ تحدينا آخر شيء، قلت بتعرف شو خلينا اتنيناتنا نقدم. قدمنا اتنيناتنا، وهلأ 30 سنة بعد هالتحدي أنا بتصير طيارة وهو لا. سو هيك بلشت من ورا جريدة النهار.
طيري يا طيارة، طيري يا ورق وخيطان.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن.
مكملين أخبارنا المتعلقة بالزمن الحالي، والحديث هلأ عن الاستثمارات الإماراتية بمصر. سنة 2024 حققت مصر أفزة غير مسبوقة بحجم الاستثمارات العربية يلي وظفت بالسوق المصري، وبلغت 41.5 مليار دولار، من بين 35 مليار دولار بصفقة واحدة بس، وهي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمصر. هالمشروع هو من أكبر الاستثمارات بتاريخ مصر، وبيتضمن تطوير بنية تحتية متكاملة ومناطق سياحية وتجارية وسكنية بالشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية. هالصفقة هي عبارة عن رسم خريطة الساحل المصري وتحويله لنقطة جذب إقليمية بمقاييس إماراتية، بما معناه إنه الإمارات قررت يكون عندها تواجد استثماري طويل الأمد بمصر. وعلى الرغم من تصدر الإمارات لائحة أكثر دول الخليج استثماراً بمصر، إلا أن السعودية وقطر حافظت على وجودها المؤثر بسوق الاستثمارات بمصر، وتجاوزت الاستثمارات السعودية 775 مليون دولار خلال سنة واحدة بس. تركيز الاستثمار الخليجي بالسوق المصري كان بشكل أساسي بسوق العقارات، ولكن وعلى الرغم من تدفق أموال الخليج بكثرة على السوق المصري بالسنوات الأخيرة، وتحديداً من بعد سقوط نظام حسني مبارك وبداية ولاية عبد الفتاح السيسي، إلا أنه هالشي ما أدى لتحولات جذرية بالاقتصاد المصري. مصرية والطبعية سيو في من الاستثمارات الإماراتية بمصر، رح نكمل بنفس الإطار ونستعرض أبرز الاستثمارات القطرية بلندن. عبر الزمن دول الخليج وظفت أموالها الهائلة اللي جنيتها عبر سنواتها الزمن من وراء البترول، وظفتها باستثمارات حول العالم، إن كان بالتكنولوجيا أو بالعقارات أو بالسياحة وغيرها من القطاعات. وين وظفت قطر وتحديداً وين وظفت عائلة آل ثاني أموالها بلندن؟ أصول العائلة المالكة القطرية آل ثاني بلندن بتتجاوز 40 مليار دولار. اشتروا متجر هارودز المعروف جداً بالعاصمة البريطانية مقابل 1.5 مليار باوند، وبيمتلكوا 20% من قيمة مطار هيثرو، وبيمتلكوا نصف مشروع كناري وورف الشهير بقيمة 9 مليار دولار تقريباً، وبيملكوا سلسلة فنادق عالمية من بينها سلسلة فنادق سافوي بلندن، وعندهم أسهم عالية بشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات. والأرقام بتقول أنه عائلة آل ثاني القطرية لا يستثمرون في لندن فقط، بل باتوا قريبين جداً من امتلاكها. وكل هالأموال الضخمة هي نتيجة طبعاً للطفرة، طفرة الغاز اللي شهدتها قطر بمطلع الألفين.
صارت سنة الألفين وزبط البلد، صارت سنة الألفين وصلنا على الحدد.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم، والرجعة هلأ بالزمن لخمسينيات القرن الماضي والتفاصيل عن قصة الجاسوس الإسرائيلي اللي اقتحم المجتمع السوري لفترة طويلة من دون ما حدا يكتشف حقيقته، وقد بني علاقات مهمة مع المسؤولين السوريين والعرب قبل ما ينكشف أمره ويتم إعدامه بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط كتبت عنه تقرير ومضمونه كالتالي: يعد إلي كوهين أحد أهم وأبرز جواسيس إسرائيل في العالم العربي منذ تأسيس الدولة العبرية عام 1948، حيث استطاع نسج علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في سوريا قبل اكتشاف أمره وأعدامه في ستينيات القرن الماضي. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن الأرشيف السوري الرسمي الخاص بإلي كوهين. ولد إلي كوهين في الإسكندرية في مصر عام 1924، وعندما بلغ 20 من العمر انضم إلى منظمة الشباب اليهودي الصهيوني في مصر، وبعد حرب 1948 أخذ يدعو مع غيره من أعضاء المنظمة لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين. وفي عام 1949 هاجر والداه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل، وقبل أن يهاجر إلى إسرائيل عمل لصالحها وساعد شبكة للمخابرات الإسرائيلية في مصر نفذت سلسلة من التفجيرات ببعض المنشآت الأمريكية في القاهرة والإسكندرية بهدف إفساد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة. وفي عام 1954 تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة في فضيحة كبرى عرفت حينها بفضيحة لافون. وبعد انتهاء عمليات التحقيق كان إلي كوهين قد تمكن من إقناع المحققين ببراءته، لكنه أصبح شخصا مثيرا للشك لدى أجهزة الأمن، ثم خرج من مصر بعد عام 1956. عمل إلي كوهين مترجما ومحللا لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وحاول الالتحاق بجهاز الموساد ثم فشل، ما دفعه للاستقالة من المخابرات العسكرية والعمل كمحاسب لدى بعض الشركات الخاصة في تل أبيب. وتزوج من إسرائيلية من أصل عراقي تدعى ناديا. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومدير الموساد ناديا كوهين الأحد الفائت، وشارك معها الأرشيف الذي حصل عليه من سوريا والمتعلق بزوجها الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين. وكان من بين الوثائق التي استعادتها إسرائيل من سوريا وأعلنت عنها الأسبوع الفائت ملف يحمل اسم ناديا كوهين، يتضمن تفاصيل مراقبة أجهزة الأمن السورية للحملة التي قادتها زوجته للمطالبة بالإفراج عنه في ستينيات قبل تنفيذ الحكم بإعدامه. بعد رفض جهاز الموساد لإلي كوهين عاد للتواصل معه في بداية الستينات، حيث كان يبحث عن شخص لإرساله للتجسس في سوريا. رتبت له المخابرات الإسرائيلية قصة ملفقة أو ما يسمى قصة تغطية، يبدو فيها كوهين رجل أعمال سوري يحمل اسم كامل أمين تابت، يمتلك الكثير من الأموال ويعمل في الأرجنتين. وهناك انخرط كوهين في وسط المجتمع العربي وكون العديد من العلاقات والصداقات. وفي سوريا عمل كوهين طوال 4 سنوات لصالح الموساد، وكون صداقات وعلاقات قوية مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد، وكان يرسل المعلومات إلى تل أبيب عن طريق الراديو والرسائل المشفرة. وفي عام 1965 افتضح أمر كوهين وألقي القبض عليه متلبسا، ثم حكم عليه بالإعدام. وشملت المواد والملفات التي استعادتها إسرائيل من سوريا وأعلنت عنها الأسبوع الفائت وصية أصلية كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من إعدامه، وتسجيلات صوتية وملفات من استجوابه واستجواب من كانوا على اتصال به، ورسائل كتبها لعائلته في إسرائيل، وصور من مهمته في سوريا، ومقتنيات شخصية نقلت من منزله بعد اعتقاله، منها جوازات سفر مزورة وصور له مع مسؤولين عسكريين وحكوميين سوريين رفيعي المستوى، إضافة إلى دفاتر لتدوين الملاحظات ويوميات تسرد مهام الموساد. ومنذ إعدام كوهين لم تتوقف إسرائيل عن محاولة استعادة جثمانه من سوريا، حيث ظل مكان دفنه سرا، ويعتقد أن جثمانه نقل عدة مرات لأماكن مختلفة. وكشفت عائلة الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين في عام 2019 أن جهاز الموساد حاول في عملية معقدة داخل سوريا أن يهتدي إلى مكان دفنه ونقل رفاته إلى إسرائيل، إلا أن العملية فشلت. وعندما تولى حافظ الأسد الحكم عام 1971 أمر بنقل رفات إلي كوهين إلى قبر آخر، فوضعوه في برميل ودفنوه وصبوا فوقه كمية كبيرة من البطون. وهناك رواية أخرى تقول إن بعض الجنود أحرقوا جثة إلي كوهين، لكن المخابرات الإسرائيلية لم تقتنع بهذه الرواية باعتبار أن هذه الجثة هي كنز ثمين يمكن استخدامه في المساومات والمقايضات بين دمشق وتل أبيب.
عبر الزمن على لبنان الحر.
مكملين جولتنا عبر الزمن ومكملين أخبارنا عن الزمن الماضي، والحديث هلأ عن سبب نجاح الصين بالانتقال من الفقر إلى أن تصبح أغنى ثاني اقتصاد في العالم. ففي منتصف القرن العشرين كانت الصين دولة فقيرة وممزقة، وخرجت من قرن الاستعمار الأجنبي والحروب الأهلية ومن اجتياح ياباني دموي. وسنة 1949 دخلت الصين بنظام شيوعي صارم أدى لمزيد من الفقر وإلى مجاعة كبرى أدت إلى وفاة الملايين وإلى العزلة الدولية الشاملة، وكانت تعتمد فقط على القطاع الزراعي. لكن في العام 1978 بدأت التحولات الكبرى، فأطلق حاكمها الجديد سياسة الإصلاح والانفتاح التي سمحت بالاستثمار الأجنبي وحررت الاقتصاد تدريجياً، وأنشئت مناطق اقتصادية كبرى، فبدأ الاقتصاد ينمو بسرعة وتجاوزت نسبة النمو 10% في بعض السنوات. ومنذ التسعينيات حتى يومنا هذا تحولت الصين إلى مصنع العالم بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على العمالة الرخيصة، واستثمرت الصين بالبنية التحتية حيث تعتبر من أكثر الدول تطوراً في هذا المجال، وارتفعت صادراتها إلى أكثر من 15 تريليون دولار.
كيف بداويك وأنا بدي ميني داويني للطب العربي تعلم للطب الصيني.
قبل ما نختم حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن، رح نرجع بالزمن لزمن الأغاني القديمة الحلوة ونسمع من شارل أزنافور ديزورمي. وعلى أنغام هالأغنية بدي ودعكم. حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن خلصت، كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. نلتقى سوا الأسبوع يلي جاي للملتقى. اتضلوا بألف خير وأطيب التحيات، وإلى اللقاء.